السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أسعد بكم في هذه الحلقة الطيبة الكريمة المباركة في ليلة الجمعة، في هذه الليلة الكريمة الطيبة المباركة، في هذا اللقاء الذي أدعو الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتنا وإياكم جميعا، ونحن نطل عليكم من هذه الشاشة، شاشة قناة الرحمة. أدعو الله سبحانه أن يجمعنا وإياكم جميعا والعاملين فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. أحبتي في الله، نحن في هذه الآونة كثر اللغط وكثر الخلط، رأينا أناسا يتطاولون على بعضهم البعض، أناسا لم يراعوا حرمة الكلمة، وجدنا كثيرا من المشكلات التي تعبر عن بعد البعض عن الله عز وجل. إننا نقف في هذه الليلة وفي هذه الحلقة في هذا الموضوع والمرحلة المقبلة، وواجب المرحلة المقبلة، نعرج على أهم النقاط التي نراها في أولويتنا في هذه المرحلة. ألتقي بكم أحبابي في الله في هذه الحلقة، أنا وأخي وحبيبي الدكتور عبد الرحمن الصاوي. أهلا بك يا دكتور عبد الرحمن.
بك يا طبيب، ربنا
يحفظك. وربنا يجمعنا بك دايما على الخير والطاعة.
آمين يا رب.
اللهم آمين يا رب العالمين.
ربنا يحفظك.
حبيبي في الله، وفي بداية هذا اللقاء يعني أتوجه بالكلمة لأخي وحبيبي الدكتور عبد الرحمن في هذا اللقاء اللي احنا مش بقول مين فينا مذيع ولا كذا، احنا بنتكلم في حلقة مشتركة نتجاذب فيها أطراف الحديث لنستفيد، ويعني نحاول أن نقدم مادة علمية وعظية رقيقة من باب النصيحة لأمتنا ولإخواننا في هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى. إحنا دكتور عبد الرحمن، في مشكلة حصلت وظهرت بضراوة في المرحلة الماضية أثناء الانتخابات، مسألة الجرأة على الأعراض، وبعض الناس في سبيل أنه عايز يكسب أرضية انتخابية من الممكن أنه هو ينسى ثوابته وينسى أخلاقه ويتجرأ على حرمة إخوانه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر خطبة، في خطبة الوداع، قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. والأعراض طبعا هي كل ما يقبل المدح والذم من الإنسان، فوقع الكثير في اللغط، ووقع الكثير في الغيبة وفي ذم الغير، فماذا تتوجه لإخوانك وأخواتك عبر هذه الشاشة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكر الله أولا وآخرا أن جمعنا سويا في هذا اللقاء الميمون المبارك، ونسأل الله تعالى كما أدعو دائما في مقدمة كثير من اللقاءات أن يرزقنا الإخلاص والصدق، وأن يرزقنا رفقة النبي في أعلى جنات الخلد. والحقيقة أن الدكتور غريب هو توأم روحي، وهذا من قديم، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا مصالح الأعمال. وأنصح نفسي وإخواني جميعا أن يتقوا الله جل وعلا في لسانهم. أنا عارف أن الكلمة دي اتق الله في لسانك كلمة بيقولها كل الدعاء، ولا يفهم الناس ما معنى تقوى الله جل وعلا في هذا اللسان، أن تخاف أن تخرج كلمة توبقك في جهنم والعياذ بالله، وأن ترجو أن تتكلم بكلمة يرفعك الله جل وعلا فيها في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، كما لا يخفى على الكثير وقد سمعوا هذا الحديث مرارا، إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا، وفي بعض الروايات ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يرفعه الله جل وعلا بها في الجنة درجات. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، أو ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. فرب كلمة يقولها الإنسان تقام بها الحروب، بل رب شطر كلمة يقولها الإنسان وكذلك يأثم من ورائها إثما كبيرا عظيما، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أعان على قتل أخيه ولو بشطر كلمة. يعني ممكن ما يقولش اقتل، إنما يقول يوحي، بل ممكن أن يدخل الإنسان يعني إيحاءه، لا أقول كلامه فقط، إيحاءه النار والعياذ بالله وإن لم يتكلم، كما هي في الغيبة التي يسميها بعض العلماء الغيبة بالمعنى أو الغيبة بالإشارة، هو ما تكلم، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي العفيفة المكرمة المبرأة لما حكت للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن صفية، وصفية الجميلة التي كانت تسميها في الحب والتي تعلق قلب النبي صلى الله عليه وسلم بها
عليه الصلاة والسلام،
فأرادت عائشة أن تزهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها لتستفرغ صفحتها أو تستفرغ بعض الوقت من النبي عليه السلام كطبيعة النساء، فقالت حسبك من صفية أنها كذا، يبقى إيش حاجة، ما قالش قصيرة، يعني كلمة قصيرة ما طلعتش من لسانها. فقال لها النبي عليه السلام لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت،
هي كلمة بس مجرد إيماء إن هي قصيرة،
مع أنها ما كلمة قالت كلمة
نعم،
إنما إيماء كما تفضلت إيماء، لكن هي من وراء هذه الإيماء كلام مفهوم أو يفهم منها من وراء ذلك كلام. فقلت مش كلمة، لا ده ممكن شطر كلمة، لا ده ممكن إيماء، لا ده ممكن صمت في غير الوقت المرضي يؤدي إلى معصية كذلك، بل أقول ربما يقال كلام طيب ويراد به غير هذا
صحيح،
نعم. ويأثم الإنسان به،
نعم.
ودائما أضرب هذا المثل، أقول مثلا واحد بيسأل أخبار فلان إيه، مش عاوز أقول أي اسم عشان ما حدش يسأل، أخبار فلان إيه، يوم التاني يرد الله يغفر له، الله يغفر له، ما يجيب لي سيرته، أنت فهمت إيه من كلمة الله يغفر له؟
ما يقصدش الدعاء،
ما يقصد الله يغفر له، إنما يقصد إن هذا رجل ممقوت مذموم، رجل سيء أخلاقه سيئة، فبهذه الكلمة.
وإن عندنا أدعية كتيرة جدا لا يراد معناها، زي لما يقول مثلا ثكلتك أمك،
أي نعم،
فمش هو دعاء الثكل معناه فقد الولد،
نعم،
دعاء لا يراد معناه،
الله يبارك.
إنما أنا عايز أقول بعد إذن حضرتك الكلام الإمام النووي رحمه الله في تقسيمة الغيبة،
نعم،
يعني طالما حضرتك أشرت ليها، يعني نقول هي إحنا عندنا قسمين، قسم بالقول وقسم بالفعل،
غيبة بالقول وغيبة بالفعل،
غيبة بالقول وغيبة بالفعل. الغيبة اللي بالقول نوعين، في تلميح وفي تصريح. التصريح إن الإنسان يذم في شخص بعينه، يعني يقول فلان صفته كذا وكذا. التلميح إنه يقعد يتكلم والمتلقي يعرف عمن يتكلم، يعني هو فاهم. وبعدين مثلا تيجي تقول له اتق الله ما ينفعش تقول كده، يقول لك طب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا أو يفعلون كذا وكذا.
ده ممكن كمان يقول النبي قال بئس أخو العشيرة
عليه الصلاة والسلام. الرد عليه إن النبي صلى الله عليه وسلم من أمامه كانوا لا يعرفون عمن يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام، إنما واحد قاعد يقول له على سبيل المثال يقول له مثلا صاحبك قال كذا، صاحبك فعل كذا، وصاحبك مفهومه وعارف من القرائن الكلام عن مين. يبقى بالتلميح والتصريح ده بالنسبة للقول، بل في القول يدخل أيضا زي ما قلت من شوية مسألة أحيانا في صورة الدعاء، في صورة الدعاء ربنا يغفر له وهو لا يقصد مسألة الدعاء. أما بالنسبة للفعل اللي هو المحاكاة، إن الإنسان مثلا يقلد طريقة واحد في الكلام، يقلد مشية واحد، لا يريد بذلك إلا انتقاص هذا الإنسان.
طب لو بيضحك الناس
ما هو نفس الموضوع هي غيبة يعني على ده بالعكس ده دي أشد
أشد نعم
ده دي أشد ليه؟ لأن هو بيبالغ ليضحك الناس.
أنا عاوز ألفت نظر المشاهدين إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام ويل للذي يكذب ليضحك الناس ويل له ويل له يعني نعم. هو بيكذب على واحد أو بيضحك الناس على واحد بأشياء مثلا مواش فيها أو بيفضحوا بيها ربما يكون الويل له
ده دي يعني إيه ممكن تبقى فيها نوع بهتان
لا.
إنما أنا أقصد الغيبة اللي هو بيحاكي فعله نفس لا. الفعل
يعرج زيه يتأتأ زيه
نفس الكلام فهو الإمام النووي الإمام النووي بيقول أن هذه أقوى من الغيبة بالقول
في جرح.
ليه؟ لأنها أبلغ في إيصال النقص من القول. يعني الإنسان دايما اللي هيستقر في ذهنه الكلام اللي سمعه ولا الموقف اللي شافه الموقف اللي شافه
نعم.
فدي أبلغ في إيصال النقص.
هذا معنى قول الله تعالى ويل لكل همزة لمزة. قال بعض العلماء أن الهمزة باللسان واللمزة بالأعمال وقيل العكس أن الهمزة بالأعمال واللمزة باللسان فيعني جمعا لكلام ابن القيم الهمز واللمز سواء بالأفعال أو بالكلام.
الشق الثالث الصمت
نعم
حضرتك قلت عليه من شوي الصمت معلش احنا كده في
هل هو كده
في لا في اقصد في الحلقه بقول لك حضرتك يعني فمعلش تحمل الادب الزايد ده شويه
ده الشيخ مسعد انور بعت لك رساله حلوه بس مش هقولها قدام الناس
لا ما تقولهاش الصمت عليه دليل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لرجم ماعز الأسلمي
نعم.
وأثناء الرجوع من رجم ماعز الأسلمي سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لصاحبه انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلا زالت به نفسه حتى رجم رجم الكلب. النبي عليه الصلاة والسلام سمع الكلمة دي وما تكلم حتى مر بجيفة حمار فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين فلان وفلان هو في دلوقتي واحد يتكلم
وسكت والتاني سكت
والتاني ما علق لا قال له أيوة صحيح ولا قال له لا ولا صمت فقط
لم ينصر أخاه بضرر الغيب
ما دفعش ما دفع ودي لوحدها جريمة هي نفس المعصية غيبة زي اللي اتكلم بالضبط لأن النبي عليه الصلاة والسلام سوى بينهما.
سمعت حديث واحد أرسله في رسالة أثر فيه قوي من نصر أخاه بظهر الغيب نصره الله في الدنيا والآخرة حديث في السنة الصحيحة للشيخ الألباني
نعم صحيح والحديث كثيرة نعم. بالمعنى ده
نعم.
فهو بس ده كلمة النبي عليه الصلاة والسلام يعني الحديث فيه
جيفة حمار
فوائد كثيرة
نعم.
فقال له أين فلان وفلان فقال لبيك رسول الله قال كل من جيفة هذا الحمار يعني تخيل مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول كلمة مش بيهزر
أمر لابد أن ينفذ
النبي عليه الصلاة والسلام كلمة لابد أن تنفذ
كل
فقال غفر الله لك يا رسول الله وهل يؤكل هذا فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو النبي عليه الصلاة والسلام هل يريد لهم أن يأكله
ثم يعني يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يشعرهم بفداحة قولهم
مش عايزهم يأكلوا من جهة الحمار نعم عايزهم بس يحسوا قد إيه الموضوع
مرارة الكلمة
الفعل قبيح أن الناس في هذا الزمان بتتجرأ على بعضها البعض ولا يعلمون نتن وقبح هذا الفعل ده أنا ما شفتش حاجة معصية بيعبر عنها بالنتن زي الغيبة ده ربنا سبحانه وتعالى في القرآن يقول أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا دي ما تقلتش على معصية زي الغيبة لما كان أيضا في السنة لما كان النبي عليه الصلاة والسلام ماشي مع بعض من أصحابه في الصحراء إذ هبت ريح منتنة ريح منتنة فقال أتدرون ريح من هذه قالوا الله ورسوله أعلم فقال هذه ريح فلان وفلان من المشركين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم فدي يعني
طيب أنا عاوز أستاذ حضرتك دكتور ريب بدون ما نقول أسماء لأشخاص حفظا لأدب الحلقة كما تفضلت وحتى لا نقع فيما نحذر فيه الناس لكن أقول نريد أن نعرف الناس لماذا نقول هذا الكلام يعني ايه الواقع اللي حصل بالضبط ايه الواقع اللي حصل إيه هل مثلا الانتخابات افرزت الناس بتغتاب في بعضها بتظلم بعضها بطريقة معينة، بيقولوا على بعضهم ألفاظ بطريقة معينة، بيسقطوا المرشح ده على حساب نجاح مرشح تاني بإن يزموا في المرشح ده برضو. يعني عاوز نعرف
ما هو
الناس.
أنا قلت
إسقاطاً على هذا الواقع،
الانتخابات أفرزت هذا الواقع المؤلم. يعني أنا كنت بكلم واحد مرة ففيه مرشح من الفلول، فده بيقول هو أصلا أسرته فقيرة، هو بقى شوف اسأل غني بقى غني منين. فقلت سبحان الله، هو مش معنى ان هو فلول ان خلاص كل حاجة بقت مباحة يعني. فقلت له والله يا اخي يعني اولا الجانب ده ما ينفعش نتكلم فيه. ليه؟ لان احنا رأينا اناس كثيرين اصلهم فقير واغناهم الله عز وجل من الحلال.
طب هو الفقر عيب في هذه المسألة؟
لا مش قضية، فهو بيتكلم ذم ليه يعني. يعني بص هو كان مثلا قبل كده كان فقير ودخل مجلس الشعب قبل كده وبقى غني من، لان طبعا اسلوب مش شرعي اكتسب به المال من خلال النفوذ والكلام ده. فانا بقول الكلام ده طالما ما فيش عندنا بينه لا يجوز لنا ان نتكلم ولا ان نتكلم.
والله التريب النهارده دكتور اسامه الدسوقي بيقول لي ان في مرشح عشان يتنافس مع مرشح ثاني في الاعاده طلع للمرشح المنافس مع انه رجل يعني ينتمي الى اهل السنه والجماعه وله ثقه دعوي او غيره، في الواقع طلع كارنيه حزب وطني قديم وحط عليه صورته ونشره في وسط الناس بالصور، عمل ورق طبعه في وسط الناس او يشوف المرشح اللي انت عاوز تقوله ده من فلول وكان حزب وطني قبل كده وكان بيعمل في ايه وبيعمل في ايه عشان يزهد الناس فيه، وهذا ظلم
عشان يكسب ارضيه
عشان يكسب قدام الناس وعمره ما دخل.
سبحان الله. يعني طب وهو يعني عشان يدخل مثلا يبقى نائب في
البرلمان عشان يقعد على كرسي جوه الكوبة،
طب وهل هذا هناك ضمانة انه سينتفع بهذا الكرسي؟ يعني
ان مجلس الكافر في النار يوم القيامة كما بين مكة والمدينة، وان ضرس الكافر يوم القيامة كجبل احد. اللي هيقعد على كرسي حرام لا يناله يخاف ان يقعد في مكان في جهنم والعياذ بالله يبوئه الله جل وعلا إياه. نسأل الله تعالى أن يسترنا، نسأل الله العفو والعافية.
حديث المفلس،
نعم
حديث المفلس، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس، وفي رواية ما المفلس،
نعم،
فبماذا رد الصحابة على النبي عليه الصلاة والسلام؟
من لا درهم له ولا متاع.
من لا درهم له ولا متاع. بس أنا عايز أقول حاجة، أنه مش كل من لا درهم له ولا متاع. من لا درهم له ولا متاع بعد غنى. يعني احنا عندنا المفلس
كان معاه
واحد صاحب شركه اشهر افلاسه، واحد صاحب فكان معاه اصلا وصار بلا شيء. فهو ده هو ده اللي يقصده النبي عليه الصلاه والسلام. قال المفلس من امتي ومن ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وصدقه وياتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك هذا ونبش عن عرض هذا فياخذ هذا من حسناتي وهذا من يعني جاي غني اصلا، يعني صلاه بيصلي، طاعة بيطاع ربنا، صدقات بيتصدق، حج بيحج، عمره بيعتمر، بس مشكلته جرأته على الناس، شتمه للناس، سبه للناس، قذفه للناس، غيبته للناس، أكله الأموال وهكذا. يعني هذا التصرف لن ينتفع به العبد يوم القيامة أبدا، حتى وإن كان في صورة رجل ملتزم ورجل متدين. ده بالعكس، ده التصرف ده يأكل الحسنات، بيفقر صحيفته من حيث لا يشعر.
والله تريب أن أذكر الآن قول الله جل وعلا وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. والله يا لحسرته الذي جاء مليون حسنة من الصلاة ومليون حسنة من الصيام ومليون حسنة من القيام ومليون حسنة من الحج، ملايين الحسنات وجاي مبسوط فرحان قدام الناس، ها أم اقرأوا كتابية وعد الصراط والكليب النار ما طلتوش والصيام بعده عن الصراط آلاف السنين وعد ما فيش على صدر القيامة ولا حاسسها وظل العرش وكل ده ومبسوط وسعيد وقدام الناس مفتخر ويفاجأ إن في قنطرة، في قنطرة قبل ما يخش الجنة
بعد الصراط،
بعد الصراط، بعد ما نجم الصراط والجنة قدامه خلاص روح الجنة، تبارك الذي نجاني منك خش الجنة بقى. لا استنى، لا يضيع عند الله حق وعند الله تجتمع الخصوم. ده في واحد مستنيك عند القنطرة روح قبله، في ايه انت عملت شتمتني، ده كات في الدنيا طب اشتمني، لا مفيش شتم دلوقتي، انا عاوز منك 10,000 حسنة. 10,000؟
سبحان الله.
طب خد 10,000 وشوية واحد تاني يتعلق برقبته انت قلت فيها كذا, انت غمستني مرة, انت يفاجئ ايه ده, ده فعلا حسرة. حسناته اللي هي اغلى شيء عنده, وبعدين حسنات ايه يعني الصلاة لو خد منها مليون ممكن. انا بقول عن نفسي والله, احنا كلنا بنسرح في الصلاة وبنضيع في الصلاة, والله اعلم الاخلاص في الصلاة. يعني ممكن من مليون ولا عشرة مليون حسنة يصفصف لك بها عشر تلاف حسنة, عشر تلاف حسنة من كل الصلوات, لانك في صلاة كنت سرحان, والصلاة كنت بتبص في حتة في الجنب اختلس الشيطان منها, وفي صلاة كنت مستني تخلص, وفي صلاة كنت متعلق من المباراة, وفي صلاة فضل من اجر الصلاة عشر تلاف. تفاجر واحد خدها على الجاهز, خدها على الجاهز كلمة وقلتها, كلمة ياخد منها عشر تلاف حسنة, يا لحسرتي. يقف قدام ربنا بعد ما الجنة كانت قدامه خطوات, يترمى تاني في جهنم حسرة. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر هم في غفلة. أفق من غفلتك قبل أن تفقد حسناتك. أي والله, والله يا الله مرزقنا الإفاقة من الغفلة.
اللهم أمين. طب حضرتك يعني تكملة الحديث كمان, أخذ من خطاياهم فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه, أخذ من خطاياهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. أنا يعني عايز أبلغ وأفصح أهل اللغة على وجه الأرض, يأتوا في هذا الموقف يتخيلوا ويسطروا مشاعر هذا الشخص الذي نجا ومر على الصراط, ثم بعد ذلك صدر الأمر الرباني أن يسحب مرة ثانية إلى النار. ما في أحد يتصور مشاعر الشخص في هذا الوقت. فدي مسألة يعني ينبغي علينا أن احنا يا إخواني ينبغي علينا أن نتقي الله عز وجل, ينبغي علينا أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. يا كل من يغتاب من أجل مرشح, ويا كل من يغتاب من أجل أي سبب, يا كل من يذم ويشتم ويقدح من أجل إيه النهاية, إيه النتيجة النهائية, كرسي في البرلمان. وبعدين دي غالبا بتبقى مصلحة اللي يحصلها الغير. أي حد في الدنيا يستحق أن أنت تروح النار بسببه؟ مين؟ ما فيش حد يستحق والله, ولا زوجتك ولا بنتك ولا ابنك ولا عيالك ولا أبوك ولا أمك ولا أي حد. فإزاي تعصى ربنا عشان تزود رصيد وتبسط أرضية لمرشح من المرشحين؟ يعني دي مسألة.
باع أخراه بدنيا غيره,
سبحان الله.
والله تريب أنا جات لي رسالة ما عرفش مين, رجل أو امرأة, قال لي أو قالت أنا الظاهر أني اغتبتك فسامحني. فأنا أقول هذا على الملأ, أنا مسامح كل مسلم, أنا مسامح كل مسلم, وأرجو من كل مسلم يظن أني ظلمته أو اغتبته أن يسامحني, أو هذه رقبتي وهذا عرضي فليطلب مني الآن.
سبحان الله.
والله أنا أقولها لله الآن على الملأ, على الناس. لو أنا ظلمت حد بدون مشعر رقبتي سدادة في الدنيا قبل ما يأخذ مني حسناته والقيامة, وأنا مسامح كل مسلم.
ذكرتني بأحد السلف الصالح حينما كان ينفق الناس ويتصدق الناس, ولم يجد هذا الرجل ما ينفق ويتصدق.
أبو ضمضم
قال اللهم إن عبيدك يجدون ما ينفقون ولا أجد ما أتصدق به, اللهم إني أشهدك أني تصدقت بمظلمتي على كل من ظلمني. إنه سامح. فنسأل الله سبحانه وتعالى, ودي برضو دعوة لإخواننا وأخواتنا اللي يعني إحنا أصلا موضوع الغيبة ملهاش إلا حل واحد, أو هو الحل الأمثل لها, عشان بس دي مسألة نزاع بين أهل العلم, إن الإنسان اللي اغتاب واحد يروح يستسمحه. فلو حد جالك يستسمحك سامح, سامح وتصدق عليه. وزي ما قال الدكتور عبد الرحمن, أنا أجدد أيضا الأمر الآن عن نفسي وأسامح كل من أساء إلي أو اغتابني, يعني دع عن نفسي, ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها خالصة صادقة, وأن يثبتنا على هذا إلى يوم أن نلقى.
يروى حديث عن النبي عليه
الصلاة والسلام,
إذا أتاك أخوك معتذرا إليك فقد أدى ما عليه. كل ما يجي لك عندك ويعتذر أدى ما عليه, وأنا أقول كلمة أقولها لكل من يخاف من الإسلاميين في هذا التوقيت بالذات. ليس عندنا، لأن هذه كلمة سمعتها، ليس عندنا كمسلمين ما يسمى بتصفية الحسابات. ليس عندنا كمسلمين ما يسمى بتصفية الحسابات، إنما عندنا تصفية قلوب.
جزاك الله خير دكتور عبد الرحمن. معنا اتصال كده، أول اتصال أستاذ رجب من الغردقة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب.
الله يكرمك يا رجب،
بارك الله فيكم شيخنا.
ربنا يبارك فيك يا شيخ رجب ويحفظك.
أنا شيخنا والله أنا عايز أمزح مع الشيخ غريب رمضان، يعني أقول له أرض الغردقة بتغتابك وتقول الشيخ غريب مش عايز ينزلنا ليه؟
ده أنا خدام.
ربنا يرفع قدرك يا شيخنا.
الله يحفظك.
يرفع قدرك. والله يرزقكم الإخلاص، وربنا يعف لساننا من الغيبة والنميمة.
آمين.
اللهم ويجعل دائما يعني يذكر الله.
يا شيخ رجب.
يعف لساننا. تفضل يا مولانا.
انت عندكم من الراجل ده ولا عندكوش؟
ما عندناش منه والله يا
مولانا. انا شعري طوب الهواء يا شيخ رجب، ربنا يكرمك.
اسال الله ان يرفع قدرك يا شيخنا.
الله يكرمك.
الله يرفع قدرك ويرزقك الاخلاص.
الاخ رجب دايما واصل ما شاء الله، ربنا يحفظه.
ربنا يرفعه. يا شيخنا الحبيب، كان في اخ يعني ليله امس كان يعني بيعمل عند رجل وظلمه كثيرا، فهو بيجهر بهذا الظلم ويقول انا يعني أنا ظلمت من فلان وظلمت منه وظلمت منه، فأنا قلت له عف لسانك وسامحه، فقال مش قادر أسامحه. قلت له خلاص عف لسانك إنك تتكلم عنه، عشان كده ممكن تقع في 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 الغيبة أو في النميمة. فقال لي لا. فما الحكم يا شيخنا؟
والله يا شيخ رجب، ما سامحنا دكتور غريب.
تفضل يا دكتور.
النهاردة أنا والدكتور غريب وإحنا خارجين من صلاة العصر، والدكتور غريب شاهد هذا المشهد.
نعم.
أخ مظلوم في مال بكم مليون، حوالي 15 مليون، و ويعني بيدعو بحرقة
على على زعمه
يعني على ما يقول يعني يعني وبيدعو بحرقة على من ظلمه. فأنا قلت له، قلت له يا أخي أنت مظلوم؟ قال أنت شايف إيه؟ قلت له أنا بسألك، أنا عارف أنت مظلوم. قال لي أنا مظلوم. قلت له المظلوم يدعو مستجاب إن كان كافرا، ودعوة المظلوم ترفع إلى السماء كالشررة حتى إن كان كافرا والله جل وعلا ينصره. يعني أنت الآن ليك دعوة مستجابة وأنت مظلوم، إيه المانع ما تغتنم دعوتك بدل ما تقول يا رب انتقم من الظالم وربنا ينتقم منه؟ استغلها لنفسك. انت مش نفسك في الجنة؟
جميل.
مش نفسك في الجنة؟ قول يا رب ازوجني الجنة، ليك دعوة مستجابة استغلها. قول يا رب رد لي حقي خيرا مما اريد، مش انت طلبك كده؟ قول يا رب اهدي الظالم ويجي لي يرد لي حقي، مش ده اللي انت عاوزه؟ وفي نفس الوقت يبقى ليك دعوة مستجابة. قول يا رب رفقة النبي في الجنة، استغل هذه الدعوة سلام. المستجابة سلام. وانت مظلوم في حرقة فيما يفيدك انت.
جميل. جزاك الله خير.
الله يكرمك.
طيب هو الاتصال معنا لسه ولا ايه؟ طيب يا شيخ عبد الرحمن، انا عايز اسيب الحته دي.
لا تنسى انك عبد.
لا تنسى انك عبد.
حضرتك قلت لي ان ده عنوان الحلقه قبل الحلقه.
ما هو احنا هي دي المشكله، ان كتير من الناس نسي انه عبد لله سبحانه وتعالى، وجعل وجهته وقبلته جهات اخرى. فدي مشكلة كبيرة. أنا عايز بقى أسيب الحتة دي ونشوف، نبص على المرحلة الجاية. المرحلة الجاية مرحلة حساسة وخطيرة جدا. يعني إحنا في العصر البائد كانت أكبر مشكلة بيعاني منها المجتمع المصري مسألة إن كل شخص بيأخذ منصب أو كرسي بيفكر بكل سبيل ازاي يجعل من هذا المنصب وهذا الكرسي مصلحة لنفسه، يجمع دنيا بأي شكل بأي صورة، سواء مثلا دنيا متعلقة بأولاده أو يجمع أموال إلى آخر كل ذلك. فإحنا كان هناك غياب للتجرد أو اضمحلال للتجرد. فواجب المرحلة المقبلة في وجهة نظري أن الأمة تحتاج إلى جيل متجرد. هذا الكلام أقوله لنفسي، وأقوله لإخواني وأخواتي جميعا، وأقوله
ما معنى متجرد؟
وأقوله حاضر، أقوله لكل من ينال منصب في المرحلة المقبلة. متجرد يعني تجرد عن مصلحة نفسه ونظر إلى مصلحة الأمة. متجرد يعني عبد امتلأ قلبه بالإخلاص والتجرد لله عز وجل. هو ده الواجب اللي احنا عايزينه. فيعني أبدأ بأشوف ربنا سبحانه وتعالى بماذا أفاض عليك في هذا الباب، لأن عندي أمثلة. يعني مثلا نشوف عمر بن الخطاب والخلفاء الأوائل وعمر بن عبد العزيز وهؤلاء الصحب الكرام وهؤلاء السلف الصالحون، فبماذا تدلو في هذه المسألة؟
والله أذكر الآن بقدر الله جل وعلا كلمة لشيخنا الشيخ محمد حسين يعقوب.
طب بعد الشيخ يعقوب أو قبل ما تقول الشيخ يعقوب نشوف أختنا مريم من إسكندرية. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
كيف حال شيخنا؟
أهلا بحضرتك.
نسألكم الدعاء بلعيكم السلام شاء دعاءكم.
إن شاء الله.
مريم مفتاح الشمالي. تسمح لي بالمداخلة شيخنا؟
فضلي أختي فضلي.
نهان حزب النور في جميع مصر كلها. نهان الذي فاز عندنا في محافظة مطروح أربع منتخبين فازوا بحمد الله وفضله. نسألكم الدعاء لهم بالتوفيق، نسألكم الدعاء لنا نحن بالثبات وعلى الطاعة، ونشكرك يا شيخ عبد الرحمن على تواضعك، ونسأل الله أن يحفظك دائما نعرفك بالتواضع، ونحن مسامحينك والله نرجو منك أن تسامحنا أنت أيضا. نسأل الله أن يبارك في عمرك، نسأل الله أن يبارك فيكم، وما شاء الله يوم الاثنين تقريبا عندنا الشيخ سعيد عبد العظيم في محافظة مطروح، وأتمنى زيارتكم أنتم وأتمنى زيارة شيخنا محمد حسان حفظه الله لنفسه مطروح في أقرب وقت بالله عليكم وسلم صالح دعائكم، كما نحن لا نساكم صالح دعاء بالله عليكم وسلم صالح دعائكم يا مشايخنا، وأدعو لي أنا أمي رزقنا الله
جزاكم صالح. جزاكم الله خير،
ربنا يرزقك الزوج الصالح
يا رب. اللهم
أفضل أذكر الآن كلمة لشيخنا الشيخ محمد حسين يعقوب ويقول فيها: كن واحدا لواحد على طريق واحد.
يا سلام.
أظن أن يعني هذه الكلمة بإيجاز تلخص التجرد. التجرد يعني تصفية القلب لله فقط، لو أحببت فلله، ولو عاديت فلله، لو تكلمت فلله، ولو سكت فلله، لو ضحكت فلله، ولو غضبت فلله، لو عملت فلله، ولو وقفت فلله، لو تحركت أو سكنت فلله. كن واحدا يعني أنت رجل واحد لواحد لله بس،
الله عز وجل،
على طريق واحد. أنت طريقك تثبت عليه لا تتغير، ترضي واحدا فقط، سيرضى الله جل وعلا عنك كل خلائق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
معنا الشيخ مسعد أنور. السلام عليكم شيخ مسعد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا دي النور،
ازيك يا حبيب قلبي، ازيك يا دكتور غريب.
يا أهلا يا شيخ مسعد، أسعدتنا باتصالك ده يا شيخ مسعد.
ربنا يرضى عليك يا حبيب قلبي، وربنا يجري الحق على قلبك ولسانك وسلامي الحبيبي وأخي الدكتور عبد الرحمن الصاوي.
الله يحفظك يا شيخ مسعد.
أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكما.
آمين ربنا.
جزاك الله خير.
وأنا أشهد الله أني أحبكما في الله.
أحبك.
جزاك الله خير شيخ مسعد.
الشيخ مسعد كان المفروض تكون معانا النهاردة شيخ مسعد. المفروض الله دي يكون معانا حضرتك.
إذا خرجت الشمس أطفئت الشموع.
ما هي الشمس عندك هناك يا شيخ، ربنا يحفظك يا شيخ
مسعد. الله يرضى عنك يا دكتور عبد الرحمن.
ربنا يسعدك ويبارك فيك يا شيخ مسعد.
أشهد الله أنكما من أحب الدعاة في مصر إلى قلبي.
ربنا يكرمك.
الله يرفع قدرك.
أحبكما في أصفار كثيرة في الدعوة إلى الله.
شرف لنا.
وجدت سركما أفضل من علانتي من العلن. وربنا يبارك فيك دكتور غريب، ويبارك فيك دكتور عبد الرحمن.
الله يسترك.
أحسبكما كذلك والله حسيبكما، ولا نزكيكما على الله.
الله يرفع قدرك.
رفقتك شرف يا شيخ مسعد، والله والله رفقتك شرف يا شيخ مسعد.
ربنا يرفع قدرك ونور أي مكان تبقى فيها دكتور عبد الرحمن.
أنت اللي أنور
أي مكان تكون فيها دكتور غريب.
الله يكرمك.
ربنا يحفظك. طب يا شيخ مسعد،
انا وصلت رساله للدكتور غريب يا شيخ مسعد.
لا لسه ما قالهاش، لسه ما قالهاش. بعد الحلقه ان شاء الله. شيخ مسعد
ربنا يرضى عنك يا دكتور غريب.
الله يكرمك يا شيخ مسعد. انا لسه يعني لسه منتظر يا ترى الرساله دي فيها ايه، بس كنت عايز من حضرتك كلمه كده تكلمنا عن واجب المرحله المقبله. انا كنت لسه بقول للدكتور عبد الرحمن ان اهم شيء ينبغي ان يتنبه إليه جميع المسلمين، يعني رؤساء ومرؤوسين، مسؤولين وغير مسؤولين، معنى التجرد لله عز وجل والإخلاص.
نعم أحسنت،
جزاك الله خير.
نحتاج جميعا إلى أن نجرب النية لله عز وجل، وأن نراقب قلوبنا وأن نفتش فيها. والله والنبي علمنا أن هذه الأمة تنصر بدعوة ضعفائها بدعوتهم وبإخلاصهم. نعم. فمن أعظم أسباب النصر والتمكين الإخلاص. فإحنا محتاجين فعلا أن نخلص النوايا وأن نتجرد في العمل لله عز وجل، وأن لا نتعصب لأي راية سوى راية الإسلام. لا نتعصب لحزب ولا نتعصب لجماعة، إنما تكون العصبية لدين الله عز وجل. أحسنت. لا نوالي ولا نعادي على شيوخ ولا على أحزاب ولا على جماعات، إنما نحب ونبغض ونوالي ونتبرأ من أجل الله ولدين الله عز وجل. ونحتاج من القلوب تتآلف والأرواح تتعانق، ونكون على قلب رجل واحد. والآن عندنا فسحة يا مشايخ في الدعوة إلى الله، فنحتاج من الدعاء مزيد من الجد والهمة العالية. وأنا أشهد لكما بالهمة العالية في الدعوة إلى الله، ربنا يبارك فيكما ويتقبل منكم صالح العمل.
جزاكم الله خير.
أنا أفتح المجال عشان الناس تستمتع، وأنا قاعد بتفرع الحلقة وبستمتع وأدعو لكم بظهر الغيب.
ربنا يرفع قدرك يا شيخ موسى. جزاك الله كل خير يا شيخ موسى. الله حفظك الله بناكم ورب أمين. شيخ موسى حبيب قلوبنا والله، يعني وجوده معنا شرف.
الدعوة والدعاء اللي دعيت به للشيخ مسعد أنا وإنت كان في نفس واحد، ربنا يرفع قدرك يا شيخ مسعد. فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يتقبلها يا رب، ويجعل لنا ولك منها النصيب. فأنا بقول التجرد لله عز وجل، كن واحدا
لواحد على طريق واحد.
نعم،
يعني أنت لا ترضي إلا الله عز وجل، ولا تكن يعني لا تحمل همّ كل أحد. إذا أرضيت واحدا هو الله، والله الواحد الأحد، فلا تحمل هم أي أحد، سيرضيه الله جل وعلا. ومن لم يرضى الله جل وعلا سيوقع في قلبه المهابة لك حتى لا يتعرض لك. فكل ما شغلك عن هذا الواحد أخرجه لهذا الواحد لله عز وجل.
صحيح.
وهذا التجرد، أي حاجة تشغلك عن طريقك الواحد، عن ربك الواحد، أي حاجة تشغلك طلعها لله عز وجل. لو شغلك أي شيء في الدنيا، وأنا دايما أقول واحد جاب محمول جديد، مش عاوز بقول بقى قاعد على كرسي في البرلمان جديد، ونشغل بقى بالكرسي ونشغل بالمنصب ونشغل باللوحالية، والنهاردة لازم يكتب بعربية كويسة، والنهاردة لازم يظهر كويس، سيب المنصب هيشغلك عن الله.
طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا يعني عايز أقول لكم يا مشايخنا ربنا يبارك فيكم ويكرمكم، فعلا حلقة جميلة جدا، وإن كانت أنا شايف أنها تأخرت بعد إذن حضراتكم، تأخرت عن ميعادها. أنا كنت أحد المرشحين في الانتخابات، وشفت بصراحة في الانتخابات حجم حرب غير طبيعية وإشاعات في كل مكان. بس الجميل في الأمر إن أنا يعني من ساعة يمكن ما كنت ما بدأت أكون زميلكم في قناة الرحمة، اتعلمت حاجات جميلة جدا منكم، وليا الشرف إن أكون أحد أفراد العاملين في قناة الرحمة من خلال برنامج بالقانون. لكن أنا تعلمت منكم حاجات كثيرة جدا. أنا بعمل برنامج من فترة طويلة في قنوات تانية، لكن من أول ما جيت القناة تعلمت حاجات جميلة جدا منكم بصراحة. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد نفع الناس بكم، بعلمكم، بأخلاقكم، بكرامكم، لأن أنتم يعني بصراحة أنا استفدت كثير جدا من وجودي في قناة الرحمة. اللي عايز أقوله بقى لحضرتك، انا ما زعلتش من الاشاعات اللي طلعت، انا بالعكس انا كنت كل ما تطلع اشاعه كنت افرح، لان بقول دي في ميزان حسناتي. كنت الناس كانت بتستغرب تلاقي وش بيضحك اسمع الاشاعه ابتدت من شرب سجاير، لا 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 لا, لا. والكلام ده كله ما بعملوش، يعني حاجات خطيره جدا قالوها، وانا هذه الامور تماما انا ما كنتش بعملها. بس كان كل ما بتطلع اشاعه كنت بضحك عليها، لانها طبعا ملهاش وطأة على ارض الواقع حقيقه، لكنها كانت بتدخل الواحد كان بيعتبرها في ميزان حسنات التضاف للواحد في يوم يعني في نهاية الأمر.
أنا عايز أقول لحضرتك حاجة يا أستاذنا الكريم. أستاذنا الكريم، طب إيه رأيك، إيه رأيك الآن وأنت على الهواء، إيه رأيك ما تسامح اللي عملوا إشاعات عليك؟
أنا بتصل عشان الكلمه اللي حضرتك قلتها.
انا
العلم حضرتك اقسم بالله العظيم ثلاثه، انا من بدايه الحلقه وانا ببكي، اقسم بالله انا من بدايه الحلقه وانا ببكي. يمكن لما اتصلت بالقناه قلت لهم دخلوني، لان انا متصل على الهواء عشان اقول الكلمه دي. انا في احدى اللجان في 6 اكتوبر وقفت قدامي سيده بتدعم المنافس ليا. انا يمكن بتكلم، انا طبعا معروف ان انا بتكلم كويس، بس انا بتكلم دلوقتي ان انا بصراحه كنت في حاله بكاء شديد جدا ان الكلام اثر فيا. وقعدت تقول لي انت عملت وعملت وعملت وعملت، ولا طب هي جبت الكلام ده كله منين؟ تقول لي هم قالوا لي. طب مين اللي قالوا لك؟ هم اللي قالوا لي. فكل كلام ملوش على ارض الواقع
يعني، هكذا دائما الشائعات.
بس انا 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 بتصل دلوقتي عشان اقول انا سعيد ان ده حصل. وانا حضرتك بتقول انت مسامح اي حد كلمك، وفضلت الشيخ بيقول ان هو مسامح اي حد كلمه، وانا على الهوا بقول والله انا مسامح الدنيا كلها اللي قالوا فيها، ويا رب يجعله في ميزان حسنات. بس اخر يومين في الانتخابات ده كنت عايز اقول لحضرتك حاجه حصلت لي، كانت حاجه غريبه جدا. لقيت لي جنود في كل مكان ما يعرفونيش تعاطفوا مع هذا الموقف، وقفوا معايا بحب ودعم. وجالي واحد من حفظه القران الكريم، والله لم اره في حياتي الا قبل الانتخابات بيومين، كان زي الملائكه ماشي جنبي كل شويه يقول لي جدد البيعه مع ربنا، انت اتولدت من جديد. وانا فعلا حاسس ان الانتخابات دي خلقت مني شخص جديد، لاني حاسس انها نزلت كتير جدا من ذنوبي. وانا على الهوا بقول انا مسامح كل الناس اللي طلعوا عليا اشاعات والله لم يكن لها على ارض الواقع من حقيقه. وانا مش هطول عليكم لان انتوا حديثكم ممتع، وما ينفعش ان واحد زي بصراحه يعطل الناس عن السماع.
ربنا يكرمك، الله يحفظك،
الله يبارك فيكم. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله.
لسان قلبك وصل الى قلوبنا حقيقه، يعني لسان قلبك.
يعني انا شايف يعني ربنا يكرمه يا رب، البشاره عاجله وسريعه. ربنا اراد من
الحمد لله رب
يريح قلبه في الدنيا يعني من دلوقتي. فانا كنت عايز اقول يا دكتور عبد الرحمن ان اثر التجرد، تجرد المسؤولين على الامه الاسلاميه، ان الامه كلها بتسعد. انا يحضرني مثل مؤثر جدا صراحه، يعني ما قلته مره قط الا وتاثرت به. المثل ده باختصار شديد هو في صحيح الامام البخاري في حديث مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في نهاية الحديث خالص في آخر الحديث، اللي هو حديث قصة تولية عثمان بن عفان رضي الله عنه. حاجة من الغرائب يا دكتور عبد الرحمن صراحة، أنا مش قادر أتخيل هل في الدنيا بشر بالشكل ده بعد غير الأنبياء. هل في ناس بهذه الدرجة من الإخلاص، من إنكار الذات، من التجرد لله سبحانه وتعالى؟ يعني حضرتك لما حضرت أمير المؤمنين الوفاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والقصة معروفة طويلة، وشرب الماء فخرج من جرحه، وشرب اللبن فخرج من جرحه، فقالوا له نهاية الكلام، قالوا له يا أمير المؤمنين ألا توصي؟
أوصي.
فقال أوصي بأولئك النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وكانوا ستة. عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص. دفن أمير المؤمنين،
بقية العشرة.
نعم، دفن أمير المؤمنين، وهم راجعين من دفن أمير المؤمنين لم يرجعوا إلى بيوتهم، وهم يمسحون دموعهم وقلوبهم جريحة متألمة، ما رجعوا إلى بيوتهم، لأنهم يعلمون مدى سوء أن تبيت أمة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة واحدة بلا رأس. وجلس الستة، فقال، قام عبد الرحمن بن عوف وقال انتخبوا منكم ثلاثة. تخيل حضرتك منصب خلافة المسلمين هيتنازل عنه شخص، هو ده منصب عادي؟ أقوى منصب على وجه الأرض
هم يفرون منه،
يتنازل؟ لماذا يفرون منه؟ لماذا يتنازلون عنه؟ ده لو جينا في 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 مدرسة النهاردة عشان نولي مدير مدرسة، ممكن تجد فيه نزاعات، وتجد فيه يعني شفت حضرتك الواقع اللي احنا شفناه في الانتخابات على سبيل المثال. فأول ما قال كده أحدهم قال عثمان، احنا أسيبها لعثمان، والتاني قال أسيبها لعلي، والتالت قال أسيبها لعبد الرحمن بن عوف. أصاروا ثلاثة في لحظة كده، تنازل ثلاثة. فعبد الرحمن بن عوف بدوره وقال وأنا لا أريدها، فآل الأمر إلى عثمان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما.
وقال عبد الرحمن بن عوف أقض بينكما، فقال أجل عبد الرحمن، فأخذ علي بن أبي طالب وقال له أنت ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج وبنت النبي صلى الله عليه وسلم، وبت في فراش النبي ليلة الهجرة. جعل يعدد محاسنه، وده عبقرية من عبد الرحمن بن عوف في 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 طرح الحديث. أستحلفك بالله يا علي لئن أمرتك لتعدلن، شوف حتى الترتيب الكلمة، ولئن أمرت عثمان لتسمعن له ولا تطيعن. فقال أجل يا عبد الرحمن، ثم خال بعثمان ابن عفان رضي الله عنه وقال له نفس الكلام، قال له أنت زوج بنتي النبي عليه الصلاة والسلام، واشتريت بئر الرومية وجهزت جيش العسرة، ولك قدم في الإسلام، أستحلفك بالله لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن له عليا ولا تسمعن له ولا تطيعن. فقال أجل يا عبد الرحمن، فأم جعل علي وعثمان يعني في موقف واحد، وقال أبسط يدك يا عثمان، وبايعه عبد الرحمن على الخلافة، ثم بايع علي بن أبي طالب، ده في صحيح الإمام البخاري، ثم بايع علي بن أبي طالب، ثم بايع باقي الستة، ثم أقبل جميع المسلمين فبايع عثمان. شوف حضرتك دقيقة دقيقتين ثلاثة بالكتير حسم منصب خليفة المسلمين بلا انتخابات بلا نزاع بلا شكل بلا
صفاء الكروب،
في لحظة تجربة. في لحظة خمسة تنزلوا أو ثلاثة تنزلوا، وعبد الرحمن تنزل يبقى كده أربعة، وتحسم الموقف. عبد الرحمن قال عثمان، فعلي بن أبي طالب قال ما فيش أي مشكلة إن يبقى عثمان بن عفان. فده موقف. شوف حضرتك إحنا دلوقتي الانتخابات على سبيل المثال،
إنهم يريدون الله،
كم كلفتنا من الأموال؟
ملايين.
كم كلفتنا من الملايين؟ شوف حضرتك التجرد بيوفر على الناس، الإخلاص بيوفر للأمة، تسعد الأمة كلها بالتجرد لله عز وجل. عندنا حضرتك نماذج عظيمة جدا جدا من السلف الصالح في هذا الباب، على سبيل المثال عمر ابن عبد العزيز، فحدثنا عن هذا المثل وهذا النموذج البديع، كيف أن تجرده وإخلاصه خدم الأمة الإسلامية كلها.
أنت مجهز الموقف ده دكتور ريب، فضل أنا أسمع لك.
لا، مجمل حياة عمر بن عبد العزيز أنه شاب،
أنا أريد أن أسمع منك مثل التجرد بقى، نفعل التجرد عملية، أنا أريد أن أسمع لك والله.
لا مش يعني
بالله أقول
عمر أسمع. طب أنا يعني سأذكره جملة،
أنا تأثرت بموقف عبد الرحمن بن عوف جدا.
طيب أعلق عليه،
وهذا التجرد
يعني إيه اللي لمس وتر قلبك في موقف عبد الرحمن بن عوف؟
هذا الرجل طرق مسامع قلوبهم، يعني وصل، يعني سبحان الله، يعني مثل كده، أنت متخش في أوضة ظلمة ومش عارف تحرك فيها، استوديو مثلا زي كبير ده واسع ظلمة مش عارف تحرك فيه، لو مشيت هتخبط هنا تخبط في الترابيزة هنا، في حتة صغيرة موجودة على الحيطة قد نص الكف، لو انت حطيت ايدك عليها واتكيت على الزرار الأوضة كلها تنور، هي دي الحتة اللي حط عبد الرحمن بن عوف ايده عليها.
سبحان الله،
عرف ان اسلم حتة في قلب كل واحد من دول التجرد، حط ايده على نقطة التجرد اشرقت ارض القلب بنور ربها، الكل خلاص شاف الحقيقة وتنازل عنها وتنازل. وأنا يعني أجزم أن عثمان بن عفان لو وكل الأمر إلى علي أو إلى غير بقية الستة لا كمان بتعبرنا ما نزع واحد ولا يعني أقر وأذعن وشارك ويعني قدم كل ما يملك.
إيه المجتمع العجيب ده؟
رباهم النبي عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم،
رباهم النبي عليه الصلاة والسلام،
دول ملائكة في صورة بشر ولا إيه دول؟
هؤلاء زادوا في الدرجات على الملائكة كما نظن. ابن قيم يحقق هذه الملائكة أفضل أم البشر الطائعون، فوصل إلى أن البشر إذا أطاعوا الله جل وعلا زادوا على الملائكة في الدرجة، لأن الملائكة جبلوا على الطاعة، أما الإنسان فهو يقاوم المعصية لأجل أن يصبر على الطاعة.
ومين زي دول؟
عبد الرحمن عمر بن عبد العزيز تجرد مع امرأتي وتجرد مع أبنائي وتجرد مع رعيتي. وكان يقول الرجاء ابن حيوة: إذا وجدتني قد شردت. أنا أسمع كلام منك ولا تري.
تفضل، ده هو لسه تلقى.
إذا وجدتني قد شردت فجدني من ثوبي بشدة وقل لي اتق الله يا عمر.
سبحان الله.
عمر الذي نام على فراش الموت وقالوا له: ألا توصي لأبنائك ألا توصي بأبنائك لأحد؟ فنادى بأبنائه وكانوا بضع عشر، فقالوا: أي بني
أو 11.
أي بني، أني خيرت بين أن تعيشوا أجمل حياة أو أطيب حياة ويدخل أبوكم النار، وبين أن تكونوا هكذا ويدخل أبوكم الجنة، فاخترت الجنة. أي بني، إنكم إحدى أو إنكم أحد رجلين، إما طائع لله عز وجل أو تقي لله عز وجل، فولي فيه الله، إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين، فإن كنت صالحا فالله يتولاك من بعدي، لا أترك لك مالا، وإن كان غير صالح، إن كان فاسد أو بعيد عن الله، إن كان غير صالح فلا أترك له ما يستعين به على طاعة الله. لم يجمع مالا. قال لامرأته فاطمة في بداية الدعوة، وكانت قد لبست قرطا مارية كشبكة كما نقول في بداية حياتها، قال: تجردي منه لأننا في طريق جديد. لما تولى الوزارة أو لما تولى الإمارة ولما تولى، تزوج قبلها فاطمة، يعني تاقت نفسه، طلب ثوبا في بداية الإمارة فلبس ثوبا بخمسمائة درهم، فلما تولى الخلافة اشترى ثوبا بخمسة دراهم وراء أنه كثير عليه، تجرد من الدنيا.
سبحان الله.
ولم يطلب إلا رضا
يعني
ربنا.
أنا أذكر لأن الوقت أزف، هختم بس بالموقف ده لعمر ابن عبد العزيز. مر عليه أسبوع واحد وإذا به قد تغير، لما بويع على الخلافة وصعد على المنبر وخطب خطبة بين منهجه، الكلام غاية في
تغير، يعني خس وضعف.
تغير يعني من اللي كنت لسه أقول. التغير عبارة عن إيه؟ نحل بدنه، شحب وجهه، اصفر لونه، صارت ثيابه ثياب بالية. فلقيه ابن زياد أحد العلماء، قال له: ما لك يا عمر تغيرت؟ قال: كيف يا ابن زياد، لو رأيتني في القبر بعد ثلاث ليال. شوف يا شيخ عبد الرحمن، احنا بنتكلم عن خليفة المسلمين، رئيس المسلمين في الأرض، شوف في هذا المنصب ويقول هذا الكلام: كيف لو رأيتني في القبر بعد ثلاث ليال، حين أوسد التراب وأترك الأصحاب وأفارق الأحباب، والله لرأيت منظرا يسوءك. ثم أخذ يبكي رضي الله عنه حتى كادت أضلاعه أن تختلف. يسألوا فاطمة زوجته، يقولوا لها: ما لعمر تغير؟ فقالت: إنه ينام الليل، يذهب لينام الليل، والله ما ينام الليل، يظل يتقلب على الفراش كالذي يتقلب على الجمر، وهو يئن ويقول: آه آه، وليت أمر أمة محمد، فيأتيني يوم القيامة الفقير والمسكين والطفل والأرملة، ماذا أنا قائل لربي غدا؟ يعني الحقيقة النماذج كثيرة مؤثرة، كيف أن التجرد يعني خلى القادة يخدمون الأمة الإسلامية كلها. لكن وقت الحلقة تقريبا انتهى، فنختمها دكتور عبد الرحمن بإنك ماذا تقول في هذه المرحلة لإخوانك المشاهدين ولإخوانك الذين قدر الله لهم أن يكون لهم مقعد في البرلمان المقبل؟ كلمة موجزة في نصف دقيقة.
والله الكلمة الموجزة التي تؤثر فيها دائما الترغيب، كانت عنوانا لخطبة خطبتها، وهي: أمام الله. أن تتصور نفسك دائما أنك أمام الله، ماذا ستقول لربك غدا لو وقفت أمامه؟ وسألك عن الصغير والكبير والفتيل والنقير والقطمير. ماذا لو سألك الله جل وعلا عن الكلمة التي تكلمتها في مجلس الشعب؟ هل تكلمتها ليقال متكلم أو لدور، أو تكلمتها لأجل مصلحة من مصالح المسلمين؟
جزاك الله خير دكتور عبد الرحمن. حبيبي في الله، في هذه المرحلة التي تمر بها أمتنا نحتاج جميعا لتضافر كل الجهود لنبني أمتنا ولنبني بلدنا، فينبغي أن تأتلف القلوب وأن تتوحد الكلمة وأن تكف الألسنة عن التقول بالشائعات التي ليس لها أصل وليس لها أساس. الله الله في حرمة المسلمين وفي أعراض المسلمين، الله الله في دينكم. حبيبي في الله، آخر كلمة هقولها لنفسي ولحضراتكم، ينبغي أن نعيش التجرد لله عز وجل، وأن لا يعمل أحد لنفسه، وأن ننظر إلى مصلحة أمتنا وإلى الأجيال التالية. إن شاء الله بإذن الله يكون المستقبل أفضل وأفضل مع طاعة الله عز وجل. وأترككم، وأنا حقيقة كنت أرجو أن يطول المقام أكثر من ذلك، لكن انتهى وقت الحلقة، فأختم بالتوجه بالشكر لأخي وحبيبي الدكتور عبد الرحمن الصاوي، ربنا يحفظه يا رب ويبارك فيه ويستعملنا وإياه فيما يرضيه. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.